وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ولقد كنا نشرح ونحلل في الأسبوع الماضي هاتين الآيتين من النص الذي نحن بصدد شرحه من سورة آل عمران، وهما قول الله عز وجل: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. وقد تبينت لنا الصلة الوثقى بين هاتين الآيتين وبين النص الذي كنا قد شرحناه من قبل، وهو قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قلنا إن الحديث عن يوم القيامة وأحداثه والثواب والعقاب اللذين ادخرهما الله عز وجل لذلك اليوم يثير في أذهان كثير من الناس تساؤلا عما إذا كان هذا الكلام حقيقة أو وهما. ذلك لأن أحداث يوم القيامة مغرقة في المعنى الغيبي، بعيدة كل البعد عن نظام حياتنا التي نعيشها اليوم. فاقتضى الأمر إذن أن يؤكد البيان الإلهي بعد ذلك وقوع هذا الذي يخبر به الله عز وجل، فقال: تلك آيات الله، أي ليست كلمات قالها إنسان من الناس من عنده حتى تخضع أو يخضع بسببها لاحتمال الصدق والكذب، بل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، آيات متلبسة بالحق لا تتضمن إلا الحق، ولا يمكن أن يتسرب إليه باطل، ومن ثم فلا يمكن أن يكون هذا الكلام مثابة شك أو ريب بالنسبة لعقل أي إنسان متفكر. ثم إن الحديث عن العقاب والمثوبة ينبه الإنسان إلى مسألة طالما لغى في موضعها كثير من الناس، وطالما ناقش فيها كثير من الناس أيضا، ألا وهي مسألة العدالة الإلهية ومسألة الظلم. الحديث عن عقاب الله عز وجل لشريحة معينة من عباده، هذا الحديث الذي يتكرر في كثير من الأحيان في كتاب الله عز وجل، يستثير في أذهان كثير من الناس مسألة العدالة والظلم، وربما نسب بعض الناس إلى الله عز وجل ظلما. فجاءت نهاية هذه الآية الأولى ردا على هذا التصور، ألا وهي قوله عز وجل: وما الله يريد ظلما للعالمين، أي إذا كنتم تبحثون عمن يظلم فابحثوا عنه في مجال آخر، ابحثوا عنه في غير الله عز وجل. هنالك ظلمه نعم، ولكن الله عز وجل لا يظلم. غير أن هذا الكلام أيضا، وكل هذا ذكرناه في الأسبوع الماضي، يستثير شيئا آخر. ربما قال قائل إن القول بأن الله لا يظلم دعوة، ولكن الواقع ربما يخالف هذه الدعوة، وربما استشهد هذا القائل بمظاهر كثيرة من البؤس والشرور نرى العالم يفور بها، وربما تساءل أين هي يد العدالة الإلهية من هذه المظاهر البائسة التي نراها في عالمنا اليوم. وربما استشهد أيضا على الظلم بالعقاب الأبدي الأبدي الذي ادخره الله عز وجل للمستكبرين والعتاة من عباده يوم القيامة. فجاءت الآية التي تليها ردا على هذا التصور وبأسلوب رباني متميز. هذه الآية الأخرى هي قول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. أي إذا كان هنالك من يريد أن يناقش الله عز وجل في عدالته بأسلوب كهذا الأسلوب فينسى عبوديته ومملوكيته لله عز وجل ويتمطى كما قلنا في حينه إلى مستوى من الربوبية الزائفة، ثم يناقش الله عز وجل من هذا المستوى في عدالته، فلتعلموا الحقيقة التي تقطع دابر كل كلام من هذا القبيل: لله ما في السماوات وما في الأرض. ما هو الظلم؟ الظلم التصرف بملك الغير بدون إذن. إذن قوام الظلم أن يكون هذا التصرف بملك آخرين. إذن لا يتأتى الظلم من الله عز وجل، لأن كل ما في الكون ولأن كل من في الكون ملك لله عز وجل. بل كما قلنا في حينه إن الملكية الحقيقية محصورة في واحد لا ثاني له، ألا وهو الله عز وجل. أما الملكية التي تنسب إلى الناس في هذه الحياة فهي ملكية نسبية وليست ملكية مطلقة أبدا. ومن ثم فإن الله عز وجل لم يعبر قط عن العلاقة بين الإنسان وماله أو مدخراته أو شيء مما تمتد إليه يده، لم يعبر البيان الإلهي عن شيء من ذلك بكلمة الملك أو المالكية قط. تذكرون هذا الكلام. فإذا ثبت أن الله مالك كل شيء فإن تصور الظلم لا يتأتى في حق الله عز وجل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقلنا إن هذا المنطق إنما يخاطب الله عز وجل به الجانحين والمستكبرين الذين أبوا إلا أن يتخيلوا أنهم في مركز يؤهلهم أن يناقشوا الله عز وجل في أمر عدالته. أما من دان بالولاء له، أما من اعترف بذل العبودية لمولاه وخالقه واعترف بأن الله عز وجل يملك أن يفعل به ما يشاء لا معقب لأمره ولحكمه، فإن الله عز وجل يخاطب هؤلاء كما قلنا بمنطق آخر، يخاطبهم بمنطق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يخاطبهم بمنطق: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم قال بعد ذلك: وإلى الله ترجع الأمور. تعالوا نقف عند هذه الكلمة الصغيرة في نهاية هذه الآية الثانية: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كلمة وإلى الله ترجع الأمور هذه جاءت لماذا؟ وجاءت خطابا لمن؟ جاءت خطابا أيها السادة والسيدات لمن يسير في مناكب الأرض مشمخرا بأنفه ينظر إلى مظاهر البؤس في فجاج الأرض وبقاعها فيقول: أين هي عدالة الله عز وجل من هذا الإنسان البائس، من هذا الإنسان المشوه؟ ماذا صنع هذا الإنسان من السوء حتى يبتليه الله عز وجل بهذا البؤس؟ بل ماذا أسدى هذا الإنسان الآخر من خير أو معروف إلى المجتمع أو إلى الله ربما قال حتى يكرمه الله عز وجل بالعافية التامة وبالغنى الفارح؟ أين هي حقيقة العدالة الإلهية؟ ألا تعلمون أن هنالك أناسا يسيرون فعلا كما قلت لكم في مناكب الأرض وكأنهم مفتشون على الله عز وجل في مملكته؟ ثم إن الواحد منهم يعترض قائلا: أين هي عدالة الله من هؤلاء المكلومين، من هؤلاء البائسين، إلى آخره. الجواب عن هذا الكلام يتمثل في هذه الجملة الصغيرة: وإلى الله ترجع الأمور. المهم أن تعلموا أن هذه الحياة التي تعيشونها ليست هي الفصل الأول والأخير من قصة الحياة الإنسانية، وإنما هي فصل واحد، ووراء هذا الفصل فصول متممة. فلتعلموا أن مقاييس وموازين العدالة الإنسانية أو الاجتماعية لا تتحقق من خلال فصل واحد، هو جزء من قصة حياة. على هؤلاء الناس الذين يقولون هذا الكلام أن يعودوا بذاكرتهم إلى حقيقة صغيرة جدا يخضعون الرأس والعقل لها. عندما يجلس أحدنا في قاعة أو في قاعة ليتفرج وليتابع مسرحية من المسرحيات وهو لا يعلم مما تتألف هذه المسرحية، من كم من الفصول تتألف، لا يعلم ذلك. عندما ترتفع الستار عن أولى المشاهد في هذه المسرحية، ربما رأى النظارة أن إنسانا بطش به وقتل دون جريرة ارتكبها، وربما رأوا بعد ذلك أن كائنا آخر قد اندست يد في جيبه وسرقت كل ما في جيبه من مال، وربما رأوا منظرا ثالثا من هذا القبيل وبعد نصف ساعة تسدل الستارة. هل يقوم أحد ممن يتابعون هذه المسرحية ويغادرون هذه القاعة متصورين أن المسرحية انتهت بهذا الفصل؟ كلكم يعلم الجواب، حتى ولو كان مؤلف هذه المسرحية أولادا في مدرسة، أطفالا في مدرسة، إنهم يجلسون وينتظرون الفصل الثاني. فإذا قال لهم قائل: ألا تقومون؟ لقد أسدلت الستارة. أجابوا: لابد أن هنالك تتمة لهذا الفصل، لابد أن ننظر ماذا ستكون عاقبة هذا الذي قتل صاحبه ظلما، لابد أن ننظر ما النتيجة التي ستحدث بعد هذه السرقة التي تمت. ذلك لأن الذين وضعوا هذه المسرحية عقلاء، ومن ثم فإنهم هادفون. إذن فهم يعلمون أن هذا الفصل الذي أسدل الستار عليه بترا لابد أن وراءه فصلا آخر يغطي هذه الأحداث، وميزان العدالة إنما يتكامل من مجموع هذه الفصول لا من الفصل الأول فقط. فيا عجبا، كيف يدرك الإنسان هذه الحقيقة من خلال مسرحية ألفها إنسان مثلي ومثلكم؟ يتأتى منه الخطأ ويتأتى منه السهو والنسيان، ومع ذلك فهو يربأ به عن أن ينسبه إلى خطأ أو سهو، ويقول لابد أن لهذا الفصل تتمة. لا يقول أين هي عدالة هذا المؤلف من هذه الأحداث التي وقعت، لا، بل يقول إن لهذا الفصل ذيولا فلنتابع لنرى الجواب في هذه الذيول. كيف تتصورون هذا المعنى المنطقي في عمل بشري خاضع في أصله لاحتمال الخطأ والسهو والنسيان، ولا تتصورون هذه الحقيقة ذاتها في إبداع إله لا يمكن أن يتأتى منه السهو، ولا يمكن أن يتأتى منه النسيان، ولا يمكن وهو خالق العدالة إلا أن يكون هو العادل؟ لماذا لا تتصورون أن هذه الحياة التي نعيشها والتي فعلا نرى فيها صورا مبتورة. نعم، لماذا لا نتصور أنها الفصل الأول من فصول القصة التي يعيشها الإنسان أو التي قضي على الإنسان أن يعيشها؟ هذا مع الفارق الكبير. ربما كانت تلك المسرحية فتحت الستارة عنها دون أن يعلن أحد عن عدد فصولها. أما قصة الإنسان في هذا الكون فقد أعلن خالق هذا الكون أنها قصة من ثلاثة فصول. الفصل الأول هو حياتنا فوق هذه الأرض، الفصل الثاني هي الحياة البرزخية التي نحن على موعد منها على موعد معها بعد الموت، الفصل الثالث الحياة الكبرى والآخرة التي ستعود فيها الأرواح إلى الأجساد، والتي هي الفصل الأبدي الذي لا نهاية له. لقد أعلن الله عز وجل خالق هذه القصة بل خالق هذه الحياة عن هذه الفصول. فلماذا اتسعت عقولكم لمعرفة أن مؤلفي تلك المسرحية وهم بشر لا يخطئون ولا يظلمون، ولم تتسع عقولكم لمعرفة أن خالق البشر الذي أعلن أن هذا الفصل ليس هو الفصل الأول والأخير من قصة الحياة، لماذا لم تتسع عقولكم لمعرفة أن هذا الإله عادل لا يظلم، وأن هذه الأحداث المبتورة ليست وحدها التي ينبغي أن توضع في ميزان العدالة؟ نعم، لماذا؟ كل هذا الكلام الذي أقوله لكم ينبثق من هذه الكلمة الربانية: وإلى الله ترجع الأمور. أي قولوا لهؤلاء الذين يغارون على العدالة أين غابت فوق صعيد هذه الأرض ويتساءلون عن مصيرها في مظاهر أصحاب البؤس، قولوا لهؤلاء الناس إن قصة الحياة لن تنتهي بغلاف الموت، بل ستنتهي بعد فصل ثان وفصل ثالث، وعندئذ بوسعكم أن تنظروا إلى الرصيد، وبوسعكم أن تتساءلوا عندئذ عن مصير العدالة الإلهية. انظروا إلى هذا المعنى كم يتجسد وكم يبدو مفصلا في قول الله عز وجل في سورة أخرى وهو يتحدث عن يوم القيامة: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ذلك هو يوم الجزاء لا هذا. نعم، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. كلمة لا ظلم اليوم هذه إنما يواجه بها أولئك الناس الذين كانوا يفتشون دائبين في حرقة تلهب قلوبهم على عدالة الله عز وجل، أين غابت وأين ذابت؟ يطمئنهم الله عز وجل قائلا: انظروا إلى ميزان العدالة اليوم كم هو دقيق، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. لا يمكن لإنسان ابتلي في دار الدنيا بمصيبة إلا ويجد غطاءها من إنصاف رباني يوم القيامة، هذه حقيقة. أما لماذا جعل الله عز وجل هذه الحياة الدنيا عبارة عن ألوان ممتزجة، طيوف من مظاهر الخير والشر؟ فاعكفوا في هذا على كلام الله عز وجل وهو يتحدث عن سننه وقوانينه الكونية. انظروا إلى قوله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. انظروا إلى قوله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا إلى المدار والمحور أيها الإخوة، وإلى الله ترجع الأمور. في كل مرة هذه الحقيقة تصور بأسلوبها المتميز. ثم أحب أن أقول لهؤلاء الإخوة الذين يجادلون ويناقشون كثيرا عن مصير العدالة الإلهية. نعم، لماذا تحملون أنفسكم شيئا لم يحملكم الله عز وجل إياه؟ كان عليكم وأنتم تتساءلون عن مصير العدالة، كان عليكم أن تمسكوا بميزان دقيق لمعنى السعادة والشقاء اللذين وزعهما الله عز وجل في عباده، غير هذا الميزان السطحي الغبي الذي يتعامل به كثير من الناس في هذه الحياة الدنيا. لعلكم تجدون مظاهر التشوه أو البؤس في حياة إنسان فتحكمون بناء على الظاهر على أن قلبه يتنزى ألما وعلى أن قلبه يتقطع شقاء، ولعلكم تنظرون إلى الشخص الآخر الذي ينهب الأرض بسيارته الفارهة وببزته الفاخرة وبعافيته التي تتألق على وجهه فتقولون إن هذا إنسان سعيد يفيض قلبه سعادة وسرورا. من الذي قال إن هذا المقياس وذاك المقياس ينبئان عن حقيقة؟ إن السعادة هي تلك التي تعيش في سويداء القلب وفي مكمن الفؤاد، وهذا الشعور أيها الإخوة لا والله لا يلتصق بالفؤاد من الخارج ومن المظاهر السطحية، وإنما ينبع من سر خفي خفي في سويداء القلب. هذه حقيقة معروفة، كم من إنسان ترى مظهره ينبئ عن بؤس قد أحاط به، ولكنك لو كشفت عن دخيلة قلبه لرأيت أن له قلبا يرفرف بالسرور وبالسعادة والحبور، ولرأيت أن مشاعر السعادة في كيانه مشاعر طافحة وفياضة بوسعه أن يتصدق منها على آخرين. ينبغي أن تعلم هذه الحقيقة إن كنت لا تعلمها. وكم رأينا أناسا أيها الإخوة طاف البؤس نعم بحياتهم، وربما طاف معنى من معاني العدم في وجودهم وعيشهم، ولكن الواحد منهم كان يعيش ويتقلب في سرور ما مثله سرور، وتسألني من أين جاء هذا السرور ولا أرى من حوله باعثا من بواعثه. السرور لا ينبعث من ظاهر الكيان إلى القلب، ولكن السرور يتفجر من القلب، وإنما يفجر القلب بالسرور خالق هذا القلب. نعم، ذلك الإله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا. قف أمام قول الله عز وجل وهو يصف ذاته العلية بقوله الذي أضحك وأبكى، أي هو خالق السرور في الأفئدة التي يحب أن يملأها سرورا، وهو خالق الحزن والكآبة في أفئدة من يريد أن يبتليهم بالكآبة. وبالمقابل كم رأينا أناسا يتقلبون في رغد من العيش، طاف السرور من حولهم طوفة رقص، ومع ذلك إذا استطعت أن تدخل إلى سويداء أفئدتهم ستجد أن الشقاء يعتصر أفئدتهم عفرا. وكم رأينا أناسا من هؤلاء الناس التجأوا إلى الانتحار، وكم سمعنا عن آلاف من الناس ينتحرون في غرب هذا العالم الذي نعيش فيه من أوروبا وأمريكا، ولم يكن يزجهم ليزجهم إلى هذا الانتحار فقر، ولم يكن ليزجهم إلى هذا الانتحار بؤس، بل كان المال كثيرا وكانت النعم كثيرة ومتنوعة، وكانوا يتفننون فيها كما يشاءون، ولكن خالق البؤس والنعيم، ولكن الإله الذي أضحك وأبكى هو الذي ابتلى أولئك الناس بما يسمى بمرض الكآبة، فعجزت الدنيا كلها بكل ما فيها من رقص ومرح وحبور، عجزت الدنيا أن تدخل في أفئدتهم لمعة فرح. وأعود فأقول بعد هذا لهؤلاء الناس، لماذا تحملون أنفسكم شيئا لم يحملكم الله إياه؟ ولماذا أقول كما يقول المثل العامي، لماذا تحملون السلم بعرضه؟ لماذا تحاولون أن تتصنعوا الرحمة بعباد الله وأنتم لا تعلمون أين هي ينابيع الرحمة، وأنتم لا تعلمون أين تكمن ينابيع الكآبة. أتريدون فعلا أن تكونوا غيارا حقا على رحمة الله؟ إذا فاسلكوا السبيل الذي نبهكم الله عز وجل إليه، الذي أوصاكم به. أمسكوا بميزان شرعه في تعاملكم مع الناس، أمسكوا بموازين وصاياه أوامره فطبقوها كما تشاءون. ستجدون عندئذ كيف انبثقت العدالة من خلال هذا التعامل الذي أمركم الله عز وجل به. أما أن تلقوا تعاليمه وراءكم ظهريا ثم تستعيضوا عن ذلك بندب ونوح على عدالة الله عز وجل، هذا ندب ثقيل ممجوج في النفوس جدا. ثم أعود فأقول لكم كما قلت، إن هذه الحياة ليست فصلا واحدا يمثل على مسرح أيها الإخوة، إن هذه الحياة التي نعيشها إنما هي الفصل الأول منها، ونحن على موعد مع الفصل الثاني عندما يطرق باب حياتنا الموت، ثم نحن على موعد مع الفصل الثالث والأخير عندما يحشر الناس جميعا غدا لرب العالمين سبحانه وتعالى. ثم ننتقل بعد هذا إلى الآية الأخيرة في هذا النص، ألا وهي قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هذه هي الآية الأخيرة في هذا النص الذي طال شرحنا له وتحليلنا لآياته. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا عود على بدأ. تذكرون أن مدار هذا النص على جملة من الوصايا يوصي الله عز وجل بها هذه الأمة، بدءا من قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا هو أصل الموضوع. ثم شقت المناسبة حديثا عن ثواب الله وعقابه، وشق الحديث عن ثواب الله وعقابه مناسبة للحديث عن أن الله لا يظلم، وأن الله هو مالك الكون كله، وأن المرجع إلى الله. فلما انتهى الحديث عن الثواب والعقاب والمناسبة التي طافت بهما، عاد الموضوع إلى أصل الحديث، عاد الموضوع إلى الوصايا التي يوصي الله عز وجل بها هذه الأمة. فجاء البيان الإلهي قائلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كلمة كنتم هذه سواء اعتبرناها تامة أو ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر، لا تعني أن هذه الكينونة كانت في عصر مضى ثم انقطعت اليوم، لا، بل كلمة كنتم بمعنى استقر بكم الأمر على هذا الشأن. قضى الله عز وجل في سابق قضائه وحكمه أن تكونوا خير أمة أخرجت للناس. فكلمة كنتم إذن لا تحمل إطلاقا دلالة على أنها ذكرى يذكرنا الله عز وجل بها وأنها طويت، لا، بل لقد كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس ولا تزال. ما المراد بالأمة؟ هل المراد بالأمة الأمة العربية وحدها، أم سائر الناس الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجابوا لدعوته؟ لا، بل المراد بالأمة سائر من أرسل المصطفى عليه الصلاة والسلام إليهم فاستجابوا لدعوته وانضووا تحت رسالته. لكن الأمة العربية تمثل من هؤلاء الناس اللباب، ذلك لأن الله عز وجل لعل الوقت أيها الإخوة قد أدركنا. إذن فلنرجع بقية هذا الموضوع الهام إلى حلقة آتية إن أحيانا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أيها السادة والسيدات، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد في دراساتنا القرآنية. ولعلكم تذكرون أننا وصلنا إلى الآية الأخيرة من هذا النص القرآني الذي طالت رحلتنا على طريق تحليله وشرحه. الآية الأخيرة التي انتهينا عندها هي قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. وفي الحلقة الأخيرة تحدثنا عن معنى كلمة كنتم، وقلنا إن كنتم هنا بمعنى وجدتم، فهي للدلالة على مطلق الوجود، ومن ثم فهي لا تدل على أن الأمر قد حصل ثم انقطع كما قد يظن بعض الناس، وإنما المعنى إنكم وجدتم خير أمة أخرجت للناس. ولا شك أن هذا الوجود مستمر ومستقر، نظير ذلك قول الله عز وجل: وكان الله غفورا رحيما. ويقينا لا يخطر في بال أحدنا أن الله عز وجل كان فيما مضى غفورا رحيما ثم انقطعت هذه الصفة عنه والعياذ بالله تعالى. كذلكم هنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي وجدتم منذ قضاء الله سبحانه وتعالى الأزلي، شاء الله عز وجل أن تكونوا خير أمة أخرجت للناس، خير الأمم التي جاءت سادت ثم بادت، وخير القرون، وخير الناس جميعا، خير أمم العالم أجمع. وتساءلنا أيضا، هل الخطاب هنا للعرب فقط أم لسائر المسلمين؟ وقلنا في الجواب إن الخطاب هنا للمسلمين قاطبة وليس لخاصة العرب فقط، ولكن ينبغي أن نعلم أيضا أن الخطاب الرباني إذا اتجه إلى المسلمين عامة بوصف كونهم أمة واحدة تجمعهم مظلة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والدينونة بالعبودية لله عز وجل، فإن علينا أن نعلم أن العرب هم لباب هذه الأمة وهم محورها، وعلى هذا وعلى الأمة العربية أو الجماعة العربية يدور الإسلام في مبادئه ويدور في نموه ويدور فيما يتعلق بكل القيم والمبادئ التي ينبغي أن تتنامى فوق هذه الأرض يوما بعد يوم. ذلك لأن الله عز وجل جعل العرب مادة الإسلام وجعله العمود الفقري في وجود أو كينونة المجتمع الإسلامي. وأوضح الأدلة على هذا أن الله عز وجل شاء أن تكون الجزيرة العربية هي منبر الدعوة الإسلامية، وأن تكون الأمة العربية هي منطلق التعريف بالإسلام في أرجاء العالم أجمع، والله أعلم حيث يجعل رسالته كما يقول. ولا يمكن أن نتصور أن هنالك أمة كانت أفضل من العرب لتحمل هذه الرسالة
وللسير بها في آفاق الأرض، ثم إن الله عز وجل ترك تلك الأمة وجعل رسالته تنطلق من منبر الجزيرة العربية. فالله عز وجل حكيم، وحكمته تجلت في اختيار أرض الجزيرة العربية مهدا لنشر الإسلام، وفي اختيار العرب الفئة الأولى من الدعاة إلى الإسلام، وفي اختيار اللغة العربية ترجمان كلامه الذي خاطب الله عز وجل به عباده جميعا على اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف ألوانهم وأصقاعهم. إذن فينبغي أن نعود فنعلم أن الخطاب في قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس خطاب للمسلمين جميعا، ولكن موقع العرب في هذا الخطاب أو في هذه الأمة الإسلامية موقع اللباب من أي جسم من الأجسام، بل موقع العرب إنما هو موقع المنبر الذي تشع من فوقه مبادئ الإسلام ومبادئ الدعوة الإسلامية. ثم إن الله عز وجل أتبع هذا القرار الذي توج به المسلمين والذي قضى أن يكون تاجا مستمرا إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها وما عليها، أتبع البيان الإلهي هذا القرار كنتم خير أمة أخرجت للناس ببيان السبب والعلة. فكأن فينا من يقول ما الذي ميز هذه الأمة عن الأمم المتصرمة التي جاءت من قبل، وبما نالت شرف هذه المزية التي يتحدث البيان الإلهي عنها؟ جاء الجواب من خلال قول الله عز وجل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه هي الأسباب التي جعلت هذه الأمة تتبوأ هذه المرتبة التي أنبأ الله سبحانه وتعالى عنها. وتعالوا نتأمل في هذا السبب الذي أعطى هذه الأمة هذه المزية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أولا، لعلنا نلاحظ أن الإيمان بالله هو مصدر الأمر بالمعروف ومصدر النهي عن المنكر، ولعل فينا من يتصور أن الترتيب من حيث هذه الملاحظة كان يقتضي أن يقال تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولكن عدل عن هذا الترتيب الذي نتصوره بسبب السياق والسباق الذي لاحظناه. ألا تذكرون أن موضوع الآيات السابقة إنما كان يدور حول واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ألا تذكرون كيف أهابت الآيات السابقة بهذه الأمة أن تحافظ على شرف هذه الوظيفة التي أناطها الله سبحانه وتعالى بها، إذ قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ فنظرا إلى أن السياق والسباق يتعلق بهذه الوصية التي أكدها الله سبحانه وتعالى كي لا ننساها وكي نتمسك بها في سائر الظروف ومهما تقلبت بنا الأحوال، من أجل هذا اقتضى الأمر أن يتقدم البحث فيما كانت الآيات تتحدث عنه وتركز عليه، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنبعثين من هذا الإيمان بالله عز وجل، هل يقتضي هذه المزية الكبرى التي ميز الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة عن الأمم المتصرمة التي خلت من قبل؟ نعم أيها الإخوة، إننا قد نتصور أن كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمة تقليدية، وأنها لا تحمل من المضمون أو المعنى أكثر مما يتخيله أحدنا، ولكن الحقيقة أن الكلمة تتضمن معنى حضاريا عظيما جدا، ذلك لأن معنى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أي إن الله عز وجل شرفكم بمزية نادرة، هذه المزية تتمثل في تفاعل المسؤوليات وفي نهوضكم جميعا بالمسؤوليات تجاه بعضكم بعضا، فلقد كان هذا الدين ولا يزال دين مسؤولية، وإن شبكة هذه المسؤولية لتنتشر وتمتد إلى فئات الناس جميعا، فالمجتمع الإسلامي لا ينهض ولا يمكن أن ينهض، هكذا قضى الله عز وجل، إلا إذا كان أفراده قائمين بمهام المسؤولية التي أناطها الله سبحانه وتعالى بهم، كل فئة تتحمل مسؤوليتها عن نفسها وعن الفئة الأخرى، وهكذا تشيع المسؤوليات متفاعلة ومتعاونة تماما، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث، والحديث طويل. ووزع وفصل المصطفى صلى الله عليه وسلم شرائح الناس، ونص وأكد أن كل شريحة تتحمل المسؤولية عن نفسها وعن الشرائح الأخرى. فإذا تأملنا في هذه المزية التي شرفنا الله عز وجل بها، إذ جعلنا جميعا مسؤولين، كل منا عن نفسه، ثم كل منا جعله الله عز وجل مسؤولا عن الآخرين، فإننا ندرك عندئذ أن أهم مقوم ودعامة من دعائم الحضارة الإنسانية تتحقق بواسطة هذا الشرط الأساسي. ما من أمة استيقظت للمنهج الإنساني الذي ينبغي أن تسير عليه، ثم إنها تعاونت في تحمل مسؤولياتها سيرا على هذا المنهج وتطبيقا لجزئياته ولمبادئه وأركانه وشرائطه، إلا ووصلت إلى قمة الحضارة الإنسانية وتبوأت المركز الحضاري الذي كانت تحلم به. وما نكفت أمة على أعقابها، وما تخلفت عن بلوغ هذه الدرجة، إلا لأنها احتضنت الحضارة الإنسانية حلما، ولكنها تقاعست عن السير على صراطه عملا ومسؤولية. ولكن عندما تنهض الأمة سعيا إلى تحقيق هذا الحلم عن طريق التعاون على صعيد المسؤوليات التي رسمها لنا البيان الإلهي وأوضحها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة مختلفة، من ذلك الحديث المشهور الذي صور به المصطفى صلى الله عليه وسلم القائمين بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمتقاعسين عنه، بأناس كانوا يركبون سفينة فاستهموا عليها، فكان بعضهم في أعلاها والبعض منهم في أدناها، فقال الذين في أدنى السفينة: لو خرقنا في مكاننا خرقا لينبع لنا بواسطة ذلك الماء فشربنا، فإن فعلوا ما فكروا فيه ولم يضربوا على أيديهم غرقوا وغرقوا جميعا، وإن ضرب الآخرون على أيديهم وكفوهم عن هذا العمل نجوا ونجوا جميعا. وهذا واحد من الأحاديث التي يصور من خلالها المصطفى صلى الله عليه وسلم الطريق المبرمج في كتاب الله وفي سنة رسوله إلى الوصول إلى الحضارة الإنسانية الباسقة. لاحظوا أيها الإخوة هذا المثال الذي يجسد المسؤولية المنتشرة بين فئات الناس جميعا. إذا ما نهض الكل بهذه المسؤولية، نهض الحاكم بمسؤوليته التي أناطها الله به، ونهض القادة جميعا بمسؤولياتهم التي توازعت عليهم، ونهضت شرائح الناس وفئاتهم كشعوب أيضا بمسؤولياتهم التي أناطها الله سبحانه وتعالى في أعناقهم، ثم تضافرت هذه الأعمال وهذه المسؤوليات وصبت في المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى، أفتتصورون أن أمة فعلا تسير على هذا المنهاج تبقى متخلفة، تبقى وراء الركب الذي يسير صعودا إلى الحضارة؟ لهذا لا يمكن أن يتصور أبدا. وما تخلف من تخلف من الأمم والأجيال في عصر من العصور إلا لأحد سببين: إما لأنهم تنكبوا عن المنهج الحقيقي الفطري الإنساني للحضارة الإنسانية الصافية عن الشوائب، عندئذ حتى ولو تعاونوا وتحملوا المسؤوليات ولكن الخطأ موجود في أصله، وإما لأنهم أدركوا السبيل الصحيح ووضعوا أيديهم على المنهج السليم ولكنهم تواكلوا ونبذ كل منهم المسؤولية التي أناطها الله عز وجل به إلى الفئة الأخرى، فلم ينهضوا بالمسؤوليات التي كلفهم الله عز وجل بها، تجمعت هذه المسؤوليات في جهة ما من الجهات وعجزت هذه الجهة عن القيام بما ينبغي، فكان من جراء ذلك التخلف الذي نتصوره والذي يعاني منه كثير من المجتمعات في هذا اليوم. إذن هذا هو السبب في الخيرية التي قررها وأعلنها البيان الإلهي. سبب هذه الخيرية أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أي انطلاقا من مبادئ الإيمان بالله عز وجل وانصياعا لأمره سبحانه وتعالى وانضباطا على المنهج الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لكم. وهنا أحب أيها الإخوة أن أجيب عن سؤال أظن أنه يخطر في بال كثير منكم. قد يقول البعض منا إن هذا التصور كان فيما مضى من الزمن، أن ثمن الحضارة الإنسانية النهوض بواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على صراط الله عز وجل. أما اليوم وقد تفتحت أمام بصائر الناس آفاق العلوم المختلفة، واستطاع إنسان الحضارة الحديثة أن يمسك بزمام الطبيعة وأن يقودها بعد أن كانت إليها القيادة، أما اليوم فإن مقومات الحضارة تجمعت في الخبرة الدقيقة التي تنحصر في كيفية ضغط الأزرار، تجمعت مقومات الحضارة الحديثة في العلوم التطبيقية والتقنية المختلفة التي عندها تتجمع مقومات الحضارة، وإليها يعود ثمن المدنية الإنسانية الحديثة. قد يكون فينا من يتصور الأمر على هذا النحو، ومن ثم فهو يستهين بالقيم الإنسانية، ويستهين ربما بالأخلاق الإنسانية، ويتصور أن الانشغال بهذه القيم وبهذه الأخلاق انضاجا والتزاما وحملا لمسؤولياتها يقصينا عن الركب ويبعدنا عن الطريقة العلمية الحديثة للوصول إلى سدة الحضارة. وكثيرون هم الذين يفتنون بهذا التصور. فما هو الجواب عن هذا السؤال أيها الإخوة؟ القوت الذي هو أساس بقاء الإنسان، لا نشك أنه أساس بقاء الإنسان، ولكن ينبغي أن نبحث عن الأرض الصالحة لاستنبات هذا القوت فيه. فإن حلمنا بالقوت ولم نبحث عن الأرض الصالحة، فإن الحديث عن القوت يبقى حلما يستعصي على التطبيق. هذا شيء حقيقي، ومثال القوت ينطبق على كل شيء. فالخوض في العلوم التطبيقية المختلفة، ممارسة هذه العلوم الطبيعية سعيا مع ركب الإنسانية للوصول إلى الحضارة أمر لا بد منه، ولكن ينبغي أن نعلم أن هذه العلوم التي يفتن بها كثير من الناس بحق ولا أقول بباطل، ينبغي أن نبحث لها عن مغارس صالحة. وإنما ينحصر مغرس هذه العلوم في الأخلاق وفي التربية الإنسانية السليمة وفي القيم وفي المبادئ. وتأكدوا أيها الإخوة أن الأمة التي عانت من فقر فيما يتعلق بأخلاقها وفيما يتعلق بقيمها والمبادئ الإنسانية التي ينبغي أن ترعاها، فإنها لن تستطيع مهما وجدت أمامها أبواب الحضارة العلمية مفتحة، ومهما وجدت سبيل الوصول إلى هذه العلوم ميسرا، فإنها لن تستطيع أن تتخلف أو أن تتحرر من قاع تخلفها بشكل من الأشكال. ذلك لأن هذا العمل أشبه ما يكون بمن ينثر بذرا فوق صخور. لو أن هذا البذر بقي مئات السنين لما تحول إلى نبات، ومن ثم لما تكاثر منه قوت لهذه الأمة، بل إن مآل هذا البذر إلى الفناء والهلاك. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. هنالك أمم ران عليها الاستعمار وشعوب ران عليها الاستعمار لسنوات طويلة، ثم إن هذا الاستعمار ذهب إلى غير رجع. ولما تنفست هذه الشعوب الصعداء وأرادوا أن ينطلقوا هم الآخرون انطلاقتهم من أجل الوصول إلى سدة الحضارة ومن أجل السير في مناكب الأرض سعيا للوصول إلى المدنية الإنسانية التي ينبغي أن ينالهم أيضا حظوتهم منها، لم يعلموا من مقومات هذه المدنية أو الحضارة إلا الأبنية الباسقة وإلا المؤسسات الشاهقة وإلا الأجهزة الضخمة العظيمة. هكذا تصوروا كما يتصور كثير منا. ولما رأوا أن المال كثير عندهم ووفير تحت أيديهم قالوا إذن فالثمن سهل ويسير، بذلوا المال الكثير وجاءتهم هذه الأسباب والأشياء التي حلموا بها، وبعد حين تحققت لهم الأبنية الباسقة وأضواء النيون الخفاقة والمؤسسات التي تملأ البصائر والأبصار، وتجمعت لديهم الأجهزة التي قل ما يوجد نظيرها في كثير من البلاد المتقدمة، ولكن نظرنا فوجدنا أن هذه الشعوب لم تعتق من تخلفها ولم تتحرر من واقعها الذي كانت تعاني منه، على الرغم من أن المقومات المادية موجودة، وعلى الرغم من أن كثيرا منهم تعلموا من العلوم ما لا يقل عن العلوم الذي تعلمها الآخرون، ولكن مع ذلك بقوا كما هم، وكل ما في الأمر أنهم راوحوا في أماكنهم. ترى ما السبب؟ السبب كما قلت لكم أنهم لم يستنبتوا هذه القدرات التي أمكنهم الله عز وجل منها في التربة الصالحة، لم يجعلوا مقدمة لرحلتهم الحضارية تتمثل في القيم، تتمثل في الأخلاق، تتمثل في المبادئ. أنا يمكن أن أتمتع بقدرة علمية فائقة في مجال الطب، في مجال علوم الذرة، العلوم النووية، في مجال الهندسة، في مجالات دقيقة جدا، ولكن إن لم أكن أتمتع بالخلق الإنساني الرشيد، إن لم أكن أتمتع بتربية إنسانية رشيدة تجعلني أصب هذه القابليات أو هذه القدرات التي أمكنني الله عز وجل منها لخدمة بلدي، بحيث أضحي بحظوظي في سبيل وطني وفي سبيل بلدي، فإن هذه العلوم لن تفيدني شيئا. ليس المهم أن تكون هنالك مشافي ضخمة البنيان وأجهزة رائعة الفائدة وحديثة الإبداع والاختراع، ولكن المهم أن يكون القائمون عليها وأن يكون الساهرون عليها، المهم أن يكون هؤلاء قد خرجتهم مبادئ التربية الإنسانية ومبادئ الأخلاق والفضيلة. عندئذ تنقدح مظاهر وحقائق التفاعل ما بين هذه الأخلاق التربوية وما بين هذه القدرات العلمية التي نلتها. وأذكر أنني قرأت يوما كلاما لكاتب متفلسف تعجبت منه، يسخر من ذلك البيت المشهور لأحمد شوقي إذ يقول فيه: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. رأيته يسخر ويقول: إنني ينبغي أن أعارض هذا البيت فأقول: وإنما الأمم العلوم التقنية التي ينبغي أن يتمسكوا بها، فإنهم انفصلوا عن هذه العلوم ذهبوا وهلكوا. اللهم إلا أن يكون مراد شوقي بالأخلاق الخبرة الدقيقة في كيفية الضغط على الأزرار، هكذا يقول. هذا كلام عجيب أيها الإخوة. أرأيتم لو أن الأزرار كلها خضعت، أزرار الحضارة خضعت تحت أصابعنا وأيدينا، ولو أننا عرفنا كيف نضغط على هذه الأزرار ثم لم تكن لنا الأخلاق الحضارية، هل نستطيع أن نفيد من هذه الأزرار شيئا؟ ألا تذكرون أو ألا تعلمون أو تتصورون أن هنالك دولا متخلفة استطاعت أن تملك مفاعلات نووية أيضا، واستطاعت أن تسير في هذا السير أشواطا، ولكن لما كانت فقيرة في أخلاقها وتربيتها الإنسانية التي هي الأخلاق الإسلامية جاء من يركل لها هذه المفاعلات النووية. ولعل هذا الكلام له تتمة، وهو أمر هام وخطير ينبغي أن يسترعي انتباهنا. وموعدنا بإتمام هذا البحث وإتمام هذا النص إن شاء الله الحلقة القادمة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.